كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافانا الله وإياكم منها ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذا عود على بدء بعد ما يعني انقضت يعني هذه الأيام المباركات من شهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم على ما قصرنا فيه من العمل وأن لا يحرمنا وإياكم العقبة فيه إن شاء الله عز وجل ويعني كنا قد انتهينا من الدرس 15 من كتاب الزواج والطلاق وما يتبع ذلك من الأبواب وهذا هو درسنا 16 ولعله أن يبقى درس بعد ذلك متمم لهذه الأبواب ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله عز وجل في كتاب البيوع. قال المؤلف حفظه الله تحت عنوان الباب السابع العدة. نسمع كلمة العدة كثيرا وقبل أن يعني نذكر ما ذكره المؤلف نحب أن نستوضح معنى هذه الكلمة في اللغة وفي الشرع. فالعدة بكسر العين المهملة وتجديد الدال مأخوذة من العدد بفتح الدال لأن أزمنة العدة محصورة. فالعدة في اللغة هي إحصاء الشيء. العدة في اللغة إحصاء الشيء. وأما في الشرع فهي تربص المرأة المحدد شرعا عن التزويج. يبقى التربص معناه الانتظار والتريث. تتربص المرأة أي تنتظر مدة محددة عليها في الإيه؟ في الشرع لا تستطيع أن تتزوج في هذه المدة بعد فراق زوجها. والأصل في العدة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وللعدة حكم وأسرار وفوائد عظيمة، منها أولا العلم ببراءة الرحم. براءة الرحم أي خلو من الإيه؟ من الحمل، لئلا يجتمع ماء الواطئين في رحم. لأن المرأة إذا كانت حامل وهي لا تعرف أنها حامل ثم طلقت طلاق البتة فتزوجت وهي لم يتبين بعد إذا كانت حامل أم خالية أو حائل فتتزوج والحمل إيه؟ في داخل رحمها وهي لا تدري. فيأتي الزوج الجديد فإيه؟ فيطأها، فهو في هذه الحال يسقي زرع إيه؟ غيره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، فقال فيما رواه الإمام أبو داود والترمذي بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا الحديث حديث حسن إن شاء الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا طبعا سيؤدي إلى اختلاط الأنساب، لا ندري هل هذا المولود من الزوج الأول أم من الإيه؟ من الزوج الأخير. ليه؟ لأن فترة الحمل أقصاها مثلا 9 أشهر أو تجاوز قليلا وأدناها 6 أشهر. فإذا تزوجت المرأة قبل نهاية عدتها فممكن أن هذا الولد ولد 6 أشهر. إذا هو إيه؟ يعني ايه من الزوجية الثانية، او ممكن ان يكون اكثر من ذلك. فهنا سندخل في الريبة، ومعلوم ان الحفاظ على الانساب يترتب عليه احكام عظيمة دنيوية واخروية، فلا يعني ايه يعني تهدر هذه المسائل. اول فايدة من الفوائد التي تجنيها من مسألة عدة النساء هو العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم. قد يقول قائل الآن خلاص تاهت والأناه، كانوا أيام زمان ما يعرفوش الحمل إلا لما يتبين، احنا عندنا الوقت جميع أنواع الأشعاعات جميع أنواع التحليلات، فلا بأس إن احنا نختصر وما نتعبش الناس. والمرأة بمجرد ما يطلقها زوجها الطلاق البائن نذهب بها إلى أقرب مختبر فيتبين إذا كانت حامل ولا، وتنكح من شاءت بعد ذلك. لا، هذا جهل مركب كما يقولون. لماذا؟ لأنه ليس الفائدة الوحيدة المجنية في مسألة العدد هي هذه فقط، العلم ببراءة الرحم، هناك حكم وأسرار قد نكون قد اطلعنا على بعضها، وما يعني إيه يعني حيلة بين الناس وبين الوصول إليه من حكم الشرع وأسراره أعظم. فليس العبرة فقط أو الفائدة التي نجنيها من مسألة العدة هي إيه، هي مسألة العلم ببراءة الرحم، هذه يعني واحدة من جمل كثيرة وغيض من فيض. الأمر الثاني تعظيم عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون سمى الإيه هذا العقد بالميثاق الغليظ، وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ هذا يعني لم يرد إلا في الأمور الشديدة التي أخذها الله سبحانه وتعالى على أولي العزم من الرسل أو على بعض بني إسرائيل في عالم تعدي حدوده سبحانه وتعالى. يبقى العدة دي ليعظم عقد النكاح ويعرف قدره ويظهر شرف هذا الايه العقد. الامر الثالث منها تطويل زمن الرجعة للمطلق، وهذا طبعا في حالة الايه الطلاق الرجعي. الانسان ممكن في وقت الغضب، في وقت الضيق، في وقت اغلاق نفسه عليه او كذا، يعني ايه لا يعرف مصلحة نفسه، فيؤديه ذلك الى ان يطلق المرأة وهو ما زال لها محبا وهو فيها راضي ويتمنى ان يعيش معها الى نهاية عمره، ومع ذلك يمكن ان يجني عليه تسرعه وتهوره فيطلق المرأة لشيء قد اتت به. فلو كان بمجرد ما يطلق رجل خلاص، هذا يعني ممكن ان الناس كانت تموت كمدا ويعني غيظا لما حدث، يفاجأ بأن امرأته التي كانت يعني في حلاله الليلة البارحة قد تزوجت وزفت إلى رجل آخر هذه الليلة، فربما لم تدعه نفسه إلا أن يذهب فيقتلها أو يقتل الزوج الجديد أو يقتلهما جميعا. فمن رحمة الرب سبحانه وتعالى وهو الرحيم بعباده أن مد لهم هذا الأمر، فجعل لهم الطلاق ليس مرة واحدة وإنما مرة ثم مرة ثم الثالث، وجعل لهم مسألة العدة اللي هو في الطلاق الرجعي بعد الأولى وبعد الثانية، ليتريث الإنسان ويتخذ القرار بهدوء مع طول هذه الفترة. إذا كان هناك أدنى ميل للعودة إلى هذه المرأة يمكن أن يأتي مع مع الزمن، يمكن أن يأتي مع الزمن. فتطويل زمن الرجعة للمطلق فلعله يندم فيكون عنده زمن يتمكن فيه من الرجعة، وهذا ظاهر في الطلاق الرجعي. قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فممكن الرجل يقول لك خلاص ما قلتش طريقها انتهت المسألة، لا يمكن ان احنا نرجع تحت سقف واحد وتفاجأ بعد اسبوع انه هو اللي قاعد يبعت المراسيل ويا جماعة خلصونا عايزين نعيد المياه الى مجاريها، هو اللي لسه من اسبوع او اقل من ذلك كان يقول لا يمكن ابدا ان يجتمع رأسي ورأسها. ليه؟ لان الانسان اكيد اما بيهدأ بينظر الى الامر كما ينبغي ان ينظر اليه. فلذلك قال جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إيه أمرا، فهو يقول لك كاره كذا ثم يحول الله سبحانه وتعالى قلبه مرة أخرى إلى أن يعيد هذه المرأة إلى عصمتها. الأمر الرابع منها قضاء حق الزوج وإظهار التأثر والحزن لفقده، وهذا في حق المرأة المتوفى عنها الزوج، فتظهر المرأة يعني الحزن والعدة والإحداث، وهو ترك التزامن كما سيأتي معنا، إظهارا يعني مكانة الزوج، ويعني هذا نوع من وفاء المرأة لزوجها. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن أهل الجاهلية كانت المرأة إذا مات عنها الزوج مكثت سنة في حفش من البيت، مكان مظلم لا يطلع عليه فيها أحد، ولا يعني تتزين ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تقص ظفرا ولا شعرا ولا أي شيء. تخيل امرأة مكثت على هذه الحال سنة، واخد بالك، تخرج يعني بأنتن ريحة موجودة على ظهر الأرض. فكانت إذا انتهت السنة تأتي هذه المرأة بطائر، يعني إما من يعني دجاج البيت أو طائر بيطير، فتفتض به أي تمسح قبلها بهذا الطائر، فقلما يعيش هذا الطائر يحصل له اختناق وقتي من شدة ما شم من من الرائحة، ثم تأخذ بعرة فتنتظر حتى يمر كلب فتلقي بهذه البعرة أمام الكلب، كأن هذا العذاب الطويل الذي تعذبته وتكبدته من المشقة هذه المرأة لا يساوي هذه البعرة التي ألقتها للكلب وفاء لحق الزوج. فجاءت هذه الشريعة السمحة المباركة فخففت هذه الآثار والأغلال التي أحدثها الناس، فإن الله عز وجل غني عن أن يعذب العبد نفسه. قال جل في علاه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ورفع الله عز وجل عن الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فخففت الشريعة، فجاءت الآية أولا بأن المرأة تتربص عام بعد وفاة الزوج، ثم جاء التخفيف بأن تمكث 4 أشهر وعشرا. فهذا خاص بحق الزوج والوفاء حتى بعد بعد مماته. والأمر الخامس، وهذا طبعا مرتبط برقم 1 وهو العلم ببراءة الرحم، أن الأمر ليس فقط كما ذكرنا العلم ببراءة الرحم، بل هناك حق الله عز وجل في أن نسمع له ونطيع رجالا ونساء. فالرجل مأمور أن يطلق المرأة للعدة كما مر علينا في فقه الطلاق، والمرأة كذلك إذا طلقت فإنه يجب عليها أن تعتد على حسب يعني القسم الذي تنتمي إليه كما سنرى. يبقى منها حق الله تعالى في امتثال أمره وشرعه وقد أمر بذلك، فالمرأة متعبدة لله عز وجل بأن تعتد إذا طلقت أو توفي عنها الزوج، فإلى غير ذلك. لكن هذا كما ذكرنا يعني سريعا لنعلم أن هذه الشريعة شريعة قد يعني كملت ويعني اشتملت على الحكم العظيمة، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله تبارك وتعالى. فيقول المؤلف حفظه الله الفصل الأول أنواع العدة. 1 عدة الحامل بالوضع، قال تعالى في سورة الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدة المرأة الحامل بأن تضع حملها. القسم الثاني عدة الحائض بثلاث حيضات، قال تعالى في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والقروء هو الحيض. رجح المؤلف هنا أن القرء هو هو الحيض، وهذه المسألة مما اختلفت فيها أنظار العلماء. من ناحية اللغة لفظ القرء من المشترك اللغوي، وإن شئت الدقة قل هو من الأضداد، لأن المفترض المشترك يبقى يعني بيشمل على معاني كثيرة لا يشترط فيها التضاد. فالعين مثلا ممكن تطلق على العين الجارحة وعلى عين الماء وعلى العين بمعنى الجاسوس إلى غير ذلك، فهذا يسمى مشترك لغوي. أما القرء في اللغة فهو من الأضداد، لأنه يطلق في لغة العرب على على الطهر، ويطلق في لغة العرب أيضا على على الحيض. فلأنه من الأضداد في اللغة وقع النزاع بين العلماء بين هذين القولين. بعضهم رجح طرف من أطراف لغة العرب بأن القرء هو الطهر، والبعض الآخر قال بأنه هو الحيض. فاختلفت أنظار علماء الشريعة في هذه الكلمة على قولين. الأول أن القرء هو الطهر، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وسليمان ابن يسار وسالم ابن عبد الله ابن عمر، وكذلك هو قول الإمام مالك ابن أنس رحمه الله والشافعي وأحمد في رواية، وهو قول جمهور أهل المدينة وأبي ثور، وهو مذهب الظاهري. فذهب هؤلاء جميعا وغيرهم من العلماء إلى أن القرء هو هو الطهر. استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طب وجه الدلالة من الآية يا أخوانا؟ قالوا لما كان الطلاق في الحيض منهيا عنه، فإن الأمر في الآية ينصرف إلى التطليق في في الأطهار. يبقى طلقوهن لعدتهن يعني في في طهرهن، في طهرهن. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قالوا: فعلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر بعد بعد الحيض. وإحنا عارفين طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في هذا الحديث أنكر وغضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأمره أن يراجعها مرة أخرى وأن يتربص حتى يأتي الطهر، ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. كذلك استدلوا بأنه قد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: الأقراء الأطهار، الأقراء الأطهار. وهذا الإسناد إسناد صحيح ثابت عنها، رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه كذلك الإمام الشافعي في مسنده عن الإمام مالك. وقال الإمام الشافعي معلقا على قول عائشة: والنساء بهذا أعلم، لأن هذا إنما يبتلى به النساء، لأن هذا إنما يبتلى به النساء. وأيضا استدلوا بأنه ورد في الآية لفظ ثلاثة مؤنثا، وهذا يدل على أن المعدود مذكر، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود، فيكون المراد من القرء الطهر لأنه هو المذكر وليس الحيضة. فهذا يعني معظم الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على أن المراد بالقرء هو الطهر، والمراد بالأقراء هو الأطهار. القول الثاني: القرء هو الحيضة، وهو قول عمر وعلي وأبي موسى وابن عباس، ونسبه يعني بعض العلماء في الكتب إلى الخلفاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة وغيره. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا: لو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث. زي ايه؟ رجل الآن يعني ايه كانت امرأته طاهر أي غير حائض، وتركها هكذا إلى قبل أن تحيض بساعة واحدة، فايه؟ فطلقها، وهو لم يقرب. إذا ده طلق سني ولا مش سني؟ طلق سني شرعي، هو ليس فيه إيه مخالفة. فعلى هذا القول اللي هو القول السابق، ها، بيعتبروا إن طالما المرأة طلقت في طهر لم يمسها فيه زوج، إن هذا إيه، ها، إن هذا إيه، إن هذا قر، إن هذا إيه قر. يبقى الساعة دي اللي هي طلقت فيه صارت إيه، صارت قرآن، لأنه طلقها في إيه، في طهر، والحيضة لم تأتي إلا إيه بعد ذلك. يبقوا يحسبوا ده، وبعدين تحيض المرأة وتطهر مرة أخرى، ثم تحيض الثانية ثم تطهر، فإذا رأت أول دم الحيضة الثالثة يبقى إيه، بانت من الإيه، من الزوج، يبقى خلاص انتهت الإيه اللي هي البينونة الصغرى إذا كان طلق إيه رجعي. واضح الكلام ده يا أخوانا؟ شكلكم نايمين خالص. احنا بنقول دلوقتي ان اصحاب القول الثاني هذا بيستدلوا بان الله عز وجل قد قال: فعدتهن ايه، يتربصن بانفسهن ثلاثة ايه قروء. فبيقولوا ان الثلاثة ده عدد محصور بصفة معينة لا يجوز تجاوزه، لكن على القول الاول ان هيبقوا اثنين وساعة او اثنين وبضعة ايام، مش ثلاثة ايه كاملين. وربنا قال ايه ثلاثة قروء، اي ايه، اي كاملة. فقالوا لان الرجل اذا طلق المرأة يعني في اخر طهرها قبل ان تحيض بساعة احتسب على القول الاول ايه يعني ايه قر، ثم لم تتم الثلاثة ايه بعد ذلك. الامر الثاني الذي استدلوا به، قالوا: لفظ القرء لم يستعمل في لسان الشرع إلا للحيض. قالوا: أيوة نعم، من ناحية اللغة القرء بيطلق على الحيض والإيه والطهر، لكن في لسان الشرع ما نعرفش إن الشرع استعمل لفظ القرء إلا في الإيه، في الحيض فقط، إلا في الإيه، في الحيض فقط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام إيه حيضتها، وهذا طبعا مقطوع به، يعني ايه تدع الصلاة، لا يمكن ان تدع الصلاة وقت ايه طهرها، وانما وقت ايه وقت حيضتها. المرأة المستحاضة اللي هي بيأتيها نزيف من الدم في غير موعد الدورة الايه الشهرية. وقوله لفاطمة: انظري اذا اتى قرؤك فلا تصلي، فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي بين القرء الى القرء. والحديث صحيح من غير لفظ القرء، من غير لفظ الايه القرء، فاذا موطن الشاهد ليس صحيح في الايه في الحديث. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض، فجعل كل شهر بإزاء حيضة، فجعل كل شهر بإزاء كل حيضة. وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الايه الطهر، لان المرأة التي لم تحض اللي هي الصغيرة ها سواها بالأيسة من الايه من المحيض، فجعل عدة هذه وتلك ايه ثلاثة ايه اشهر. فيبقى علق الحكم هنا على عدم الايه الحيض وليس على الايه على الطهر. أيضا مما استدل به أصحاب هذا القول الثاني أن الأمة تستبرأ بحيضة، كما سيأتي معنا في استبراء المسبيات، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حبل حتى تحيض إيه حيضة. جزاك الله خيرا. عاملينك دايما معانا كده. وكذلك قالوا من مقاصد العدة معرفة براءة الرحم، والعلم ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالإيه؟ لا بالطهر. احنا بنعرف ان المرأة حامل او غير حامل بمسألة الايه؟ الحيض، لكن لو هي طاهر الوقت ها ممكن تبقى حامل وممكن تبقى ايه؟ غير حامل. لان المرأة يعني عند جماهير العلماء، واظن ان هذا مقرر عند الاطباء، ان الحامل ايه؟ لا تحيض، مش كده ولا ايه؟ ولا عندكم حالات نوادر؟ ها؟ في نوادر؟ الحكم في الشرع عملي اغلبي، والشاذ والاستثناء هذا له حكم الايه؟ الخاص. طيب، قد يقول قائل الان يعني ايه ثمرة الخلاف بين هذين القولين؟ ايه العدة سواء هي الحيض او الطهر؟ احنا عاوزين دلوقتي نشوف الاستخدام لهذا الاختلاف ماذا سيترتب عليه. بيترتب عليه الخلاف في العدة، متى تبدأ ومتى ايه تنتهي. فأصحاب القول الأول احنا قلنا ان بيحسبهم الطهر الذي لن تمس فيه المرأة وطلقها الزوج، ممكن يبقى في أول الطهر، وممكن يبقى في النصف، وممكن يبقى في الايه؟ في آخر، يعني قبل الحيض ولو بلحظات. ففي هذه الحال يعتد بهذا الايه؟ الطهر، يبقى ده أول واحد، وبعدين تحيض المرأة والتالي، يبقى ده القرء الثاني ايه؟ عند العلماء دول، وبعدين تحيض والتالت. إذا انتهت المرأة من الطهر الثالث اللي هو لم يكمل ربما أوله، بمجرد ما ترى دفقة من دم الحيض، إذا يعني انتهت عدة إيه؟ هذه المرأة. يبقى هذا هو توجيه القول الأول. أما القول الثاني فلا يعتد عندهم أصلا بإيه؟ بهذا الطهر، وإنما يبدأ الإيه؟ تبدأ العدة عندهم بالإيه؟ بالحيض. فإذا حاضت المرأة، يبقى هذه أول إيه؟ أول يعني الرجل لو طلق المرأة في أول الطهر الذي لم يمسها فيه، هذا كله ليس عندهم من الإيه؟ ها؟ من العدة، ليس عندهم إيه؟ من العدة، لكن أول حيضة ها؟ يبقى هذه إيه؟ هي المرأة القرء الأول، وبعدين تطهر المرأة وتحيض الثانية، يبقى ده القرء الثاني، ثم تطهر ها؟ وإيه؟ وتحيض. فإذا انتهت المرأة من الحيضة الثالثة فانقطع عنها الدم ها بانت، يبقى هنا الحيضة صارت تامة عند أصحاب القول الثاني، يبقى ثلاث حيضات، لكن دول كان بيعتبروها ثلاث ايه أطهار. يبقى في فرق حيضة بين القول الثاني وبين القول الايه الأول، بيكها بمجرد ما ترى الدم بانت، وهنا لابد أن تنتهي المرأة من ايه من هذه الحيضة وانقطع الدم. وهناك خلاف بين العلماء، هل يشترط أن تغتسل ولا يكفي جفاف الدم؟ يعني هذا نزاع عند العلماء. طبعا يترتب على هذا النزاع أن لو رجل ترك المرأة حتى انتهت من حيضتها فقال لها راجعتك قبل أن تغتسل، يعني تعود إلى عصمته مرة أخرى. وعلى القول الأول أنها مجرد ما انقطع الدم صارت طاهرا حتى وإن لم تغتسل، يبقى إيه؟ إن أحب أن يراجع في هذه الحال تكون قد بانت إيه؟ من عدتها. فهذا هو ثمرة الإيه؟ الخلاف، هذا هو ثمرة الخلاف. والحقيقة إحنا شايفين الأدلة بين الفريقين تعتبر يعني ايه يعني قريبة من التساوي، وبعض الأدلة بيستخدمها كلا الفريقين لصالحه في التوجيه. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. فالحالة الثالثة عدة الصغيرة والتي يئست من الايه من المحيض، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. المرأة الآيسة من المحيض، أي التي انقطع عنها دم الحيض والدورة الشهرية بسبب وصولها إلى سن معين، فبيقال إن هذه آيسة إيه؟ من أن خلاص أصبحت الدورة إيه؟ لا تأتيها يعني إيه؟ بعد ذلك. وهذا طبعا بيعرف بالعادة، وقد يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى إيه؟ إلى زمان، وصحة المرأة لها دخل في هذه الإيه؟ المسائل. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، اللي هي الإيه؟ البنت الصغيرة إذا تزوجت قبل أن إيه؟ قبل أن تحيض. وهذا جائز ولا غير جائز؟ ها؟ نعم نعم ماشي. جائز لي يعني أن تزوج الصغيرة، وإحنا قلنا أن ولي الإجبار زي الأب يجوز له أن يزوج البنت الصغيرة، يعني إيه؟ بالكفء لها، بالكفء لها. وممكن يزوجها بصغير يعني مثله أو بكبير، لأنه ليس من شرط الزواج البلوغ ولا أن تكون المرأة قد حاضت. فالبنت الصغيرة إذا تزوجت ثم طلقت كيف ستعتد الآن وهي من غير زواج الحي؟ بتعتد كالآيسة من الإيه؟ من المحيض، بتعتد بالثلاثة إيه؟ أشهر. ولا بد من قيدها هنا، لأن عقلنا متبرمجة الآن على يناير فبراير مارس إبريل، واخد بالك الشهور الفرنجية، واخد بالك بتقييد الثلاث أشهر قمرية أو عربية أو هلالية، لأن هذا يعني إيه الاعتداد بالأهلة هو المعتد في كل ما أطلقه القرآن والسنة من الإيه؟ من الحساب بالأيام أو بالإيه؟ أو بالشهور. وأما مسألة يعني قوله عز وجل إن ارتبتم، معناها إيه في الآية؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، معنى الربا هنا إيه يا أخوانا؟ بعض المفسرين يقولون بأنه إذا رأيتم دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاض، يعني بنت صغيرة أو امرأة عيسى من المحيض رأت إيه؟ رأت دم وهي يعني إيه لا تدري هل هذا من دم الحيض، هل المرأة الأيسة من المحيض رجع لها الحيض مرة أخرى، أو البنت الصغيرة دخلت في الحيض، ولا هو دم نزيف عادي. طبعا هناك علامات معروفة ذكرها العلماء للتفرقة بين دم الاستحاضة ودم الإيه حيض، وقد ذكرناها قبل ذلك في كتاب الطهارة، منها مسألة الرائحة، منها مسألة لون الدم. تفضل. فالفريق الأول من أهل التفسير وهو قول الجاهل والزهري وابن زيد وغيرهم قالوا إن ارتبتم يعني في كونه يعني حيضا أو إيه أو استحاضة. والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو إيه ثلاثة أشهر، وقول سعيد بن جبير واختيار بن جرير، واستظهره وقواه الحافظ ابن كثير في تفسيره. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك عدة التي مات عنها زوجها. قال تعالى في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وهذه الآية نسخت الآية التي في يعني إيه بعدها في القراءة. ومع ذلك بقى يعني لفظ الآية الإيه المنسوخة. قال هذا في غير الحامل، وإن كانت حاملا فبالوضع، لعلها هي كتبت خطأ هنا الباء المفروض تبقى مقدمة بعد الفاء يعني، فبالوضع. لحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة، هي سبيعة الأسلمية، كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. ولقوله تعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح دلوقتي يا أخوانا أن آية سورة البقرة فيها ذكر الوفاة وليس فيها ذكر الإيه؟ الحمل، صح ولا لا؟ ها؟ وآية سورة الطلاق فيها ذكر الحمل وليس فيها ذكر الإيه؟ الوفاة. ها؟ ولذلك ذهب ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه، علي صح عنه الإسناد عند الإمام الطبري في التفسير، وابن عباس يعني ايه صح عنه الاسناد يعني ايه ايضا رحمه الله، لعله في البخاري. فكان بيذهب الى انها تعتد الى اخر الايه، الى ابعد الاجلين او اخر الاجلين. يعني لما سئل اظن حديث يعني في احد الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن، لما جاء رجل يسأل ابن عباس عن إيه؟ عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، قال تعتدي بأبعد الأجلين. فقال له فما تقول في قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ فقال بل ايه، بل يعني قال له ابو سلمة بن عبد الرحمن بل تعتد إيه يعني بوضع الحمل. فقال ابو هريرة وكان حاضرا انا مع ابن اخي هذا، انا مع ابن اخي ايه هذا، يعني وافق ابو سلمة بن عبد الرحمن على قول. فارسل ابن عباس ل يعني بعض امهات المؤمنين ام سلمة فاخبرته بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول الإمام بن عبد البر فلولا حديث سبيعة الأسلمية لكان القول قول علي وابن عباس. ليه؟ لأن دلوقتي احنا عندنا عدتين اجتمع فيهم سبب الحمل وسبب الايه؟ الوفاة. فالمقطوع به اللي هو أبعد الايه؟ الأجلين. فالمقطوع به أبعد الأجل. لكن جاء حديث سبيعة الأسلمية وهو نص لا يحتمل التأويل في هذه المسألة، يعني لأن هي صاحبة النازل. ويعني في بعض روايات حديث سبيعة أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها ببضع ليالي، يعني نعم. لا ما هو يتجمع بين المعنيين. لا اصل الحمل له يعني خصوصيه، له خصوصيه في مساله النفقه والسكنه والتربص حتى تضع الحمل، فهي متعبده بوضع الحمل الان، متعبده ايه بوضع الحمل. فالمقصود ان يعني ان في بعض طرق حديث سبيعة الأسلمية انها وضعت بعد وفاة زوجها ايه ببضع ليال، ويعني في بعض الوقت انها تهيأت للخطاب. فابو السنابل ابن بعكك رضي الله تعالى كان راغبا في نكاحها فابت عليه، فقال انك لست بناكح حتى يعني ايه تمكثي 4 أشهر وايه وعشرة. فيعني ايه قالت فاخذت علي ثيابي وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حللت حين وضعت فانكحي ان ايه ان شئت. بل صح الاسناد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في سنن سعيد بن منصور وعند الامام البيهقي رحمه الله في سنن الكبرى انه قال لو وضعت اللي هي المراه الحامل وزوجها على السرير لايه لا لم يدفن بعده لحلت، يعني ممكن هو لسه لم يغسل، واخد بالك، هو مات هو وبعد ما مات ب5 دقائق وضعت الايه وزوجها بعده لم ايه لم يدفن واخد بالك ولم يغسل يحل لها في هذه الحال أن إيه؟ أن تتزوج. وهذا الإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أمر. لكن طبعا حتى وإن تزوجت في هذه الحال فلا يحل لزوجها أن يقربها حتى تنتهي من الإيه؟ من النفاس. فالراجح هو قول جمهور العلماء خلفا وسلفا أن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الإيه؟ بوضع الحملي. قال لا عدة على غير المدخول بها لقول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا هذه الآية نص أيضا في أن الإنسان إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها فطلقها قبل الدخول أنه ليس له عليه إيه؟ عدة. وأن هذه صورة من صور البينونة الصغرى، فإن أراد الزوج المطلق أن يعيدها مرة أخرى إيه؟ إذا لابد من إيه؟ من عقد جديد ومهر جديد وحضور الولي والشهود. قال أيضا المؤلف على المعتدة من وفاة ترك التزين. فعن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. فهذا يعني المرأة يعني إذا توفي زوجها تترك التزين هذه المدة، وحتى وإن لم يدخل بها الرجل، يعني لو رجل عقد على امرأة ثم توفيها فهي إيه؟ زوجته، لأنها إيه؟ بترث في هذه الإيه؟ الحال، فبتحد عليه وتعتد 4 أشهر و10 وبتترك فيها الإيه؟ الزين. وكذلك عند جمهور العلماء لا تزوج المسلم من كتابية يهودية أو نصرانية فإنه إن توفي عنها يوجبون عليها كذلك أن تترك التزين وأن تحد عليه 4 أشهر و10 كالمسلمة سواء بسواء. الإحداد بيتحقق بأمرين يا أخوان. أول حاجة اجتناب الطيب اللي هو الروائح سواء في البدن أم في الإيه؟ أم في الثياب، يعني لا تتطيب المرأة في بدنها ولا إيه؟ في ثيابها طالما هي حادة على إيه؟ على زوجها. والأمر الثاني اجتناب الزينة، فيحرم عليها وضع المساحيق على وجهها أو أن تنقش وجهها أو يديها بالحناء أو ما أشبه ذلك مما تتزين به النساء. ويحرم عليها كذلك الاكتحال لأنه من الزينة، وليس فيه استثناء لأن حديث أم سلمة أنها استخدمته للتداوي ضعيف، وهو عند الإمام أبي داود والنسائي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده ضعيف مسلسل بالمجهولين. وكذلك مما يلحق بهذا الأمر كل ثوب يعني يعتبر زينة لا يحل للمرأة أن تلبسه في الإحداد، وجمهور العلماء كذلك أنه لا يجوز لها لبس الحلي لأنه لا شك من الإيه؟ من الزينة، لكن لا يشترط أن هي لبس السواد كما اعتادت الإيه؟ النساء، واخد بالك أن هي ثم هي حزنان على الزوج يبقى إيه؟ هذا الحزن مرتبط بالإيه؟ بلبس السواد، لا، وإنما العبرة بأن لا تلبس الثياب التي كانت تتزين بها للزوج أو قريبا من ذلك. هناك طبعا يعني في مسألة صور من العدة قد مرت عنا. الإحداد على غير الزوج من أخ أو أب أو قريب أو ولد 3 أيام. لا يحل لامرأة مسلمة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على الزوج 4 أشهر و10. ولذلك أمهات المؤمنين كان حينما يموت لهن ميت كانت تدعي بعد اليوم الثالث بشيء من الطيب، فعلت ذلك أم سلمة وحفصة وغيرهما من أمهات المؤمنين، تدعو بطيب ثم تمس عرضها فتقول والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكن وتذكر إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة يعني ممكن ما تحدش على الميت، واخد بالك يعني لا يجب عليها، لكن عد الإحداد على الزوج هذا واجب، يعني يمكن المرأة أن يموت لها الأب ولا تحد عليه. في حالة الجهل بتعذر بجهلها، في حالة الجهل تعذر بجهلها، لكن بمجرد ما يبين لها مفترض أنها تنتهي يعني إيه ويعني إيه تخرج من هذا الإحداث. طبعا مرت علينا قبل ذلك صور من صور العدة لم يذكرها المؤلف طلب الاختصار، وقد سبق الكلام على بعضها كعدة المرأة التي زني بها أو المرأة التي لعنت أو التي خولعت. وهناك ولا يأسن، فإن طلقها الزوج فإنها يعني تتربص 9 أشهر وهي مدة الحمل غالبا لتتبين براءة الرحم، ثم تعتد بثلاثة أشهر وتحل بعدها الأزواج. وهذا مأثور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنهما. لكن هذه الحالة ممكن يبقى فيها بقى نوع من الاجتهاد، يعني ممكن تستخدم الوسائل الحديثة لتبين حمل هذه المرأة من عدمه. طب إيه الفرق بينها وبين المعتدات الأخرى؟ إن المعتدات الأخرى فيها نصوص شرعية صحيحة صريحة بأن عدة المرأة دي كذا، فلا يحل لنا أن احنا نغلب جانب مسألة براءة الرحم وننفي المعنى التعبدي في العدة. لكن هنا فقدنا النص، امرأة كانت بتحيض عادي وبعدين انقطع الحيض، لا هو بسبب الإياس، بسبب يعني غير معروف. فابن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد ووفقه معظم الصحابة على ان اطول فترة مثلا او غالب عادة النساء في الحمل ايه، قالوا 9، قال تمكث 9 أشهر وبعدين تعتد بالايه كعدة المرأة الآيسة من المحيض او التي لم تحض، فتعتد 3 أشهر يعني تمكث 1 سنة كاملة ثم بعد ذلك تحل لليه لزوج. يبقى إذن إحنا عندنا نص هنا ولا لا؟ ما عندناش نص في هذه الحالة، فممكن في هذه الحالة نستخدم الأجهزة الحديثة من التحليلات أو الأشعات لتبين هل هذه المرأة يعني فيها حمل فتعتد بعدة الحوامل، أم أنها حائل يعني غير حامل فتعتد ب3 أشهر. فهذا موطن للاجتهاد، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا إذا اعتدت المرأة بالأشهر ثم حاضت، يعني امرأة صغيرة في السن وبعدين طلقت فبتعتد بالإيه 3 أشهر، فجاءها الحيض بعد فراغها من العدة، في هذه الحالة في قول جمهور أهل العلم أنه لا يلزمها لأنها اعتدت وقت العدة لم تكن من ذوات الإيه الحيض. لكن المشكلة إذا حدثت أثناء العدة، يعني هي اعتدت بشهر مثلا والتالي جاء الحيض، في هذه الحالة جمهور أهل العلماء بل ليس هناك خلاف في هذه المسألة إنها تستأنف العدة بالحيض، والمدة اللي هي مضتها بالأشهر هذه تهدر، هذه تهدر ترجع تستأنف العدة من جديد بالحيض. وقالوا ان هذا مثال كمان يعني انتقل الى يعني بديل، فامرنا الله عز وجل ان نتيمم في حالة فقد الماء، فاذا تيمم الانسان وقبل ان يدخل في الصلاة وجد يعني الماء فإنه لا يجوز له أن يمضي. وكذلك فريق كبير من أهل العلم يقولون أنه أثناء الصلاة لو وجد الماء يخرج أيضا من الصلاة فيتوضأ. فقالوا في هذه الحال المرأة تستأنف العدة من من جديد بالحيض. أما المرأة الآيسة فبعض العلماء فريق من العلماء ألحقها بالمرأة الصغيرة أيضا، يعني إذا كانت هي آيسة من المحيض وبعدين جاءها الحيض وهي تعتد بالإيه بالأشهر، ففريق من أهل العلم قالوا أنها مثل الصغيرة التي جاءها الحيض. والمالكية وبعض العلماء قالوا نعتبر القرائن نشوف هل ما ممكن يكون دم استحارة أو أي دم إيه غير دم الإيه الحيض، فقالوا نشوف القرائن من لون الدم وطعمه رائحته والعلامات التي يعرف بها دم الحيض من غيره، فإن وجد الحيض أيضا تستأنف وإن لم يكن حيضا تستمر في إيه في عدتها. طيب المرأة إذا اعتدت بالأقراء إذا حاضت حيضة أو اثنتين ثم يأست من الحيض، يعني هي كانت من ذوات الحيض وبعدين حيضة والتانية ولسه بتنتظر التالتة فإيه ها لم تأتي الثالث، تعمل إيه في هذه الحالة؟ واخد بالك؟ فتستأنف العدة من جديد بالأشهر إذا غلب على الظن إن هذا يعني إن المرأة قد إيه يائست من الإيه من المحيض، أيضا بتهدر الأقراء وترجع تعيد من الأول بثلاثة أشهر. طيب المرأة المطلقة المستحاضة، الاستحاضة احنا قلنا ان هو يعني بالاصطلاح الحديث بتاعنا دم الايه النزيف، يعني امرأة عليها دم نزيف، فهذه لها حالتين. الحالة الاولى ان تستطيع ان تميز بين الحيض وبين الاستحاضة، يعني عارفة معاد الدورة بتاعتها، اللون الدم بيتغير وريحته بتتغير وشكل الدم بيتغير، وعارفة الأيام الأخرى اللي هو بقى فيها الدم العادي، الدم اللي هو الدم الأحمر النزيف اللي بيتجلط بعد إيه ما بينزل من المرء، لأن في الغالب وفي الجملة دم الحيض والنفاس لا يتجلط لأنه تجلط قبل ذلك في ليه في رحم المرء. فبهذه العلامات إن استطاعت المرأة أن تميز وقت الحيض من وقت الاستحاضة يبقى هي بتعتد عادي خالص بالحيضات أو بالإيه أو بالأقراء، عشان نبقى على مذهب يعني إيه الفريقين من العلماء. لكن الحالة الثانية وهي التي سميت بالمتحيرة التي احتارت في نفسها وحيرت غيرها من العلماء، فهي غير دم مش قادرة تميز هل دم ده دم نزيف ولا دم إيه ولا دم يعني حيض، فاختلف فيها العلماء. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر لأنها في هذه الحالة مرتابة، فتدخل تحت قول الله عز وجل إن ارتبتم فعدتهن إيه ثلاثة أشهر واللائي لم يحل. وذهب المالكية والحنابلة في قول إلى أن عدة المستحاضة المتحيرة سنة كاملة لأنها بمنزلة من رفعت حيضتها ولا تدري ما سبب إيه رفعها، ولعل القول الأول أوجه وأليق بأصول الإيه الشرع. طيب المرأة المطلقة رجعية اللي هي إيه أول مرة أو ثاني مرة، إذا توفي عنها الزوج وهي في العدة فإنه تسقط عنها عدة الطلاق، يعني هي بدأت تعتد فمثلا حاضت حيض أو سنتين ولم تنتهي من العدة فتوفي الزوج والمرأة لم تتم الايه العدة، في هذه الحال بالإجماع هذه المرأة بتترك عدة الطلاق وتعتد عدة الايه الوفاة أربعة أشهر الايه وعشرة. ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده إن الطلاق الرجعي ما زالت الزوجية قائمة مع وقف التنفيذ إلى أن يعيد الزوج المرأة إلى إيه؟ إلى عصمته. وبترس طبعا ما زالت الزوجية قائمة، طالما الزوجية قائمة يبقى أحكام الزواج كلها تامة، لكن البائنة لا، ليس هناك خلاف في هذه المسألة. ده الإمام ابن المنذر وغيره نقلوا الإجماع على هذه الصورة، إن الطلاق الرجعي ها يعني إيه، إذا توفي الزوج بعد أن طلق زوجته والمرأة لم تتم العدة، أنه في حالة وفاة الزوج بتعتد المرأة بطلاق الوفاة وتهدر ما سبق من الإيه؟ من عدة الطلاق. أما البائنة التي طلقت حال صحة المطلق أو بناء على رغبة المرأة يعني للزوجة أن يطلقها، ف يعني إذا توفي الزوج فإنها تستمر في عدة الإيه؟ الطلاق. لكن احنا اتكلمنا قبل كده اذا طلق الرجل المراه في مرض الموت وسمناه طلاق الايه الفاضي عشان ايه يمنعها من الارث او غير ذلك، فجمهور العلماء يعني ورثوها رغما عن انفه معامله له بضد ايه قصده ونيته السيئه. اما اذا اعتدت المراه بالقروء او الاشهر ثم تبين اثناء العده او بعدها ان المراه حامل فمن الزوج، فان العده تتحول الى وضع الايه الحمل، وفي هذه الحال لا يكون ما راته من الدم دم حيض لان الحامل يعني لا تحيض عند جماهير العلماء. عده الامه حيضتان بالاجماع، وان كانت الادله على هذه المسألة فيها ضعف لكن الحجة في إيه؟ الإجماع. الحجة في الإجماع. قال المؤلف بعد ذلك: لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوج. عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا، واللي هو العبد الأعجمي، ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق، أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم؟ قال: فعلي. ثم قال: كيف قلت؟ فأعدت أو فأعادت عليه قولها، قال: اعتدي حيث بلغك الخبر. هذا الحديث اختلفت فيه أنظار العلماء، فبعض العلماء ضعف هذا الحديث لأن زينب امرأة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه التي روت هذا الحديث عن الفريعة بنت مالك، وهي من بني خضرة أيضا من بني عمومة أبي سعيد الخدري، يعني إيه قالوا بأنها مجهولة، فمن ثم ضعفوا هذا إيه الحديث. ويعني الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي سنن أبي داود قد ضعف الحديث أيضا متابعة لهؤلاء العلماء، لكن ناشر يعني عمل الشيخ في صحيح أبي داود في وضعيفه اللي هو الشغل الموسع قد نص في الهامش على أن الشيخ قد طلب منه كتابة أن ينقل هذا الحديث إلى صحيح أبي داود، وقال بأن الشيخ قد أخرجه وصححه في الضعيفة برقم 5597 فليراجع. ولعل تراجع الشيخ رحمه الله عن تضعيف هذا الحديث لأنه قد اطلع على أن الإمام ابن حبان في الثقات له قد نص على أن زينب صحابية، وذكرها كذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة في الزيانب من الصحابة وعدها من الصحابيات، إذا كانت صحابية فلا خلاف في ثبوت الحديث، لا سيما وهي متزوجة في بني خضرة قوم الفريعة، فيعني هناك قرائن على أنها قد سمعت هذا الحديث وهذه الإيه القصة. فمذهب جمهور العلماء على أن المرأة تعتد إذا توفي الزوج في الإيه البيت الذي كانت فيه مع الزوج، وإن بلغها الخبر في غيره من البيوت تنتقل إلى بيت الإيه الزوجية في الحال فتمكث فيه هذه الإيه الفترة. وقد صح هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود، وهناك قول ثاني عن ابن عباس أنها تعتد حيث شاء، وهو مروي عن علي وجابر. وقال الزهري: أخذ المترخصون بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. فيعني الصواب ان المراه يعني تلزم بيت الزوج ولا تخرج الا لحاجه ماسه الى الخروج. اما المراه المعتده يعني من طلاق هل تخرج من البيت يعني بتعامل معامله المتوفى عنها زوجها؟ في الطلاق الراجعي الاحناف والشافعيه قالوا لا تخرج من المسكن لا ليلا ولا ولا نهارا. ليه؟ لان قالوا ان الزوج موجود وهي ما زالت في الزوجيه، والزوج ياتيها بما تحتاج اليه من المطعم وكذا، وهي لا تحتاج الى الخروج. واجاز لها المالكيه والحنابله الخروج نهارا لقضاء حوائجها وتلزم بيتها بالليل. ورأي الأحناف والشافعية أرجح، لكن لو منع الزوج يعني رفده عنها ولم يأتيها بالطعام الضروري أو الشراب الضروري، فإنه في هذه الحالة يسوغ لها أن تخرج يعني الإتيان بالطعام والشراب. أما المطلقة البائن اللي هي بت طلقها، طلقت الطلاق الثالث، فالجمهور على جواز خروجها نهارا لقضاء حوائجها، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال طلقت خالتي طلاقا ثلاثا، فخرجت تجد نخلها، يعني راحت عشان تجني النخل، فلقيها رجل فنهاها لها كيف تكوني يعني معتدة وتخرجي لجد النخل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، أخبرته ما نهاها عنه هذا الرجل، فقال اخرجي فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. لذلك استدل الجمهور أن المرأة المطلقة ثلاثا طبعا دلوقتي ما لهاش نفقة، فأجازوا لها أنها تخرج نهارا لتقضي حوائجها، فإذا جاء الليل فلتعود إلى البيت الذي تعتد فيه من هذا الطلاق البائن. يعني المسألة دي احنا لسه هنتعرض لها في النفقة، هل المطلقة البائن نفقة وسكنة ولا ليس لها نفقة ولا سكنة، ولا لها السكنة دون النفقة؟ هذه الأقوال سنذكرها بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله يعني بعد الصلاة